الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في هذه الروضة المباركة في تحليل ودراسة وعرض هذا الكتاب في مباحثه، أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنه. سيدي، كنا قد أشرتم سابقا إلى جملة من الأمور في واحد من أسباب الاختلاف بين الفقهاء، أن الحديث هو المؤثر أو المنشئ لهذا السبب، كون الحديث يحتمل أكثر من معنى، وأنه قد صرح الاحتجاج ولكن تفاوتت الفهوم، فأدى احتماليته للمعنى أو لأكثر من معنى أدى إلى الاختلاف بين الفقهاء، إما لسعة المدارك واختلافها من إمام لإمام، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإما أن الحديث يحتمل أكثر من معنى، ولكن هناك شروط للأخذ بهذا المعنى أو بهذه المعاني المحتملة في هذا الحديث أو هذه الأحاديث. فنتمنى عليكم مع شرحها ضرب المثال حتى تتضح الأحوال، كما قالوا وبالمثال يتضح المقال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه، وبعد، اختلاف المدارك وفهوم الناس أمر لا شك فيه، وكون النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تحتمل أكثر من معنى أيضا أمر لا شك فيه. والذي أريد أن أزيده بشيء من البيان أن أقول إن الله عز وجل بحكمته ورحمته للأمة وتشريعه لهذا الإسلام العظيم الحنيف الخالد للأمة إلى مدى الدهر، أراد جل جلاله أن ينزل على حبيبه صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بلفظ محتمل، وأيضا السنة النبوية وحي، أراد الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن هذا الأمر الذي يريده بلفظ محتمل، وساعد على ذلك كون اللغة العربية محتملة في الكلمة الواحدة لأكثر من معنى،
غنية بالمعاني.
مثال ذلك، الله جل جلاله يعلم من قديم الأزل أنه سينزل على حبيبه صلى الله عليه وسلم قوله في المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويعلم من قديم الأزل أن هناك رجل اسمه زيد بن ثابت سيفسر هذه الكلمة على معنى الطهر، وأن هناك رجلا آخر اسمه عبد الله بن مسعود سيفسر هذه الكلمة على معنى الحيض. ولو أراد الله تعالى غير ذلك أن يكون الدين مصبا كله على معنى واحد وقالب واحد لأنزل يتربصن بأنفسهن ثلاث حيض أو ثلاث
أطهار،
ولكنه أنزل الآية بهذا اللفظ،
وهو الحكيم
سبحانه، حكيم عليم، يعلم من قادم أنزل هذا، ومع ذلك أنزل اللفظ هكذا.
إذن هي إرادة شرعية أن تكون النصوص محتملتان.
نعم.
لسبب، ما هو هذا السبب؟
رحمة الأمة.
رحمة الأمة.
أيضا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونحن كما قلت نعلم ونوقن أن السنة وحي، وأن هذا اللفظ أوحاه الله تعالى إلى نبيه فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة. ولو أراد الله تعالى أن يعبر من نبيه صلى الله عليه وسلم عبارة لا تحتمل أكثر من معنى لأوحى إلى أن يقول يتفرق بأقوالهم أو بأبدانهم، ومع ذلك جاء التشريع هكذا، والنصوص القرآنية والنبوية كثيرة. فرحمة الله تعالى بالأمة أن يكون تشريعها فيه هذه الساعة لهم.
ولذلك سيد من باب الساعة باحتمالية النص، ذكرتم سابقا في بعض الحلقات أن الإجماع يعني يكاد ألا يدعيه الإنسان بشكل قاطع. لذلك مسائل أو مراتب الإجماع ما أحد كتب في الإجماع إلا نوزع في ذلك، حتى أثرت كلمة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على اختلاف في توجيهها، لكن أنا أقصد المعنى العام. من ادعى الإجماع فقد كذب. إذن المسائل الإجماعية قليلة
جدا
وربما تكون نادرة. إذن الأصل في الشريعة لأنها مبنية على اليسر وعلى السماحة وعلى السعة كانت النصوص محتملة، فمن أخذ بهذا المعنى أو أخذ بهذا المعنى بضمن شروط معينة والأساس الصدق والإخلاص وأنه بنية صادقة لتبليغ الدين يؤجر وترحم الأمة.
يقولون إن المسائل الفقهية التقديرية التي تكلم فيها الإمام أبو حنيفة تقدر بنحو 83,000 مسألة.
الله أكبر،
هذا الرقم الضخم الكبير، ما نسبة المسائل المجمع عليها إليه؟
نعم،
المسائل المجمع عليها نادرة جدا.
نعم.
وعلى كل حال نرجع إلى أصل موضوعنا، إن هذه الفهوم منسوبة بأقوال أئمتها إلى الكتاب والسنة ما دامت هي مستنبطة منها. ولكن هناك ملاحظتان، الأولى أن نستثني من هذه الأقوال والأحكام المستنبطة ما حكم عليه علماؤنا بالشذوذ والندرة، فلا تنسب إلى الشريعة، وتقدم معنا الحكم عليها بأن من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، ومن أخذ بنوادر العلماء فقد خرج من الإسلام.
نسأل الله العافية.
هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، المفاهيم المعتبرة شرعا ولا تدخل تحت هذا الإثناء إنما تدخل تحت العموم السابق، أنها منسوبة إلى كتاب الله وسنة رسوله، إذا كانت متفقة مع أمرين: الأمر الأول لها أصل في اللغة العربية، الأمر الثاني لا تخالف القواعد العامة في الدين.
نعم.
فمثلا التفرق بالأقوال ولا بالأبدان دليله من القرآن الكريم، التفرق بالأقوال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
وإن يتفرق
كل إنسان، يعني المهم التفرق بالأبدان أو بالأقوال له أصل في الكتاب والسنة وفي لغة العرب، فهذا اختلاف مشروع ما دام له وجه في الأصول.
نعم.
وأيضا أن لا يكون هذا القول مخالفا للقواعد العامة من الدين. وأنا أدل الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن أكرر قوله هذا الذي شذ به عن جماعة العلماء، أدله عن تكراره ولكن أنا مضطر إليه، فإنه مخالف للنص القاطع.
نعم، حديث
كونه يعني المحلل يتم الأمر بالعقد لا بالدخول، هذا أمر مخالف للنص فلا يعتبر،
اللي هو حتى تذوقي عصيدته،
إذا لا يجوز اعتباره واعتماده، بل يعتبر من شواذ العلماء وبوادرهم، فتحفظ دون عمل ولكن يعترف دائما بفضلهم وكرامتهم.
يعني إذا من هنا قالوا فليس كل خلاف.
نعم، هذه القاعدة
نظمت
في بيت من الشعر. نعم. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافه الأخذ من النظري. نعم. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس نفيس في هذا الباب، خلاصة بهذه الجملة أننا لا نتبع شواذهم وبوادرهم ولكن نحتفظ لهم بكرامتهم رضي الله عنه.
كوننا لا نوافق على هذه الندرة في الاحتمال.
نعم.
أو على هذا القول الشاذ لا يسقط حرمته.
نعم.
حتى نتجرأ عليه بالقول. نعم. والكلام والإساءة. نعم. وما شابه ذلك.
نعم. نعم.
على كل حال هذا الموضوع ربما أيضا يحتاج إلى تجلية أكثر، إما من ضرب الأمثلة وإما من الشواهد من كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم، لكن نحتاج نحن هنا إلى وقفة بسيطة ثم نعاود مرة ثانية إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف وإياكم قليلا ثم نعود، فلا تغادرونا، جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء قريبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استكمال هذا اللقاء المبارك القيم. سيدي، ذكرتم بعض الشروط التي يجب أن تتحقق حتى يؤخذ بالاحتمالات النصية، يترك ما كان نادرا أو شاذا مما جرى لبعض العلماء، مع احترامهم وإبقاء حرمتهم وتقديرهم والترضي عليهم والترحم عليهم. والأمر الثاني أن يكون لها مسوغ في اللغة العربية، فضلا عن أن تكون ألا تكون مصطدمة مع ما كان عليه إجماع أو ما كان عليه النص صراحة بشروطه المعروفة. ويعني هناك نصوص للعلماء في هذا الجانب، خصوصا بما يتعلق بزلة العالم أو تتبع النوادر التي حذر منها العلماء، بأن من اتبع الشيء النادر فإنما كمن يتتبع الرخص يجتمع فيه الشر وقد يصبح فاسقا، وأن الذي يتبع النوادر الغرائب وكذا ويجمعها هذا ربما يخرج من الإسلام والعياذ بالله، لأنه لا يتسق له بعد ذلك أن يكون في بناء الإسلام. وللأئمة كلام كثير، ومنه كلام للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، لو تفضلتم سيدي ببيانه وإيضاحه أو بقراءته.
الله يجزيكم الخير. أنا أقرأ كليمات وأعتذر وأوحي الأمر إلى حضرتكم.
تفضل.
هنا يقول عن الإمام أبي بكر الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي أنه أسند إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثلاث مضلات: أئمة مضلة، وجدال منافق بالقرآن، وزلة عالم.
يا لطيف.
وجدال منافق بالقرآن، يتظاهر أنه يحتج بالقرآن الكريم ومع ذلك هو مريض القلب، منافق، مشوش، يتبع الشبهات.
هذا في زمنه، وأما في أيامنا فنسأل الله العافية.
وزلة عالم. ثم نقل عن ابن عبد البر رحمه الله قوله: شبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير.
الله الله.
فإن قلت: ما علامة كون هذا القول زلة وهفوة؟ قلت: روى أبو داود وغيره خبرا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو من أصدق القول وأحكمه. تفضل.
قال يزيد بن عميرة أحد سادات التابعين ومن خاصة أصحاب معاذ: كان معاذ يقول كلما جلس مجلس ذكر: الله حكم عدل. فقال يوما في مجلس جلسه: وراءكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والحر والعبد، والرجل والمرأة، والكبير والصغير، فيوشك قائل أن يقول: فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، والله ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيرهم. يعني هذا الرجل الذي يحذر منه سيدنا معاذ، لماذا أخذ القرآن؟ ما عم يرد عليه، فقال إذن ببتدع لهم بدعة. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على فم الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال يزيد بن عميرة: قلت له: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول الحق؟ قال معاذ: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقول: ما هذه؟ ولا ينئينك ذلك منه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. قال البيهقي رحمه الله تعالى: فأخبر معاذ بن جبل أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنه، ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور، فإن على الحق نورا يعني والله أعلم دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام أيضا نفيس في هذا الصدد في إعلام الموقعين، تكلم فيه على لزوم تجنب زلات العلماء، أنقل منه أوله، فقد شرح فيه المواءمة بين لزوم طريق الأئمة وتجنب ما لا يؤخذ به من أقوالهم، فقال: لابد من أمرين، أحدهما على الابتداء أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات صلى الله عليه وسلم. والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، بل نسلك مسلكهم أنفسهم في من قبلهم من الصحابة، ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين، إلى آخر كلامه النفيس. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه النافع المبارك جامع العلوم والحكم: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. وقال أيضا: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، استثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. طبعا سيدي هنا يقصد القاضي، يقصد أبا يعلى الحنبلي. في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف إن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالربا وكنكاح المتعة، فإنه ذريعة إلى الزنا، والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ. فما ضعف فيه الخلاف لدلالة النصوص على رده ملحق بشواذ العلماء ونوادرهم أيضا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله كل خير.
إذا سيدي ميزان أهل العدل أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أن الأئمة يتابعون على ما هم عليه من حيث الجملة بهذه النصوص، إلا إذا أخذوا ولو كان إماما متبعا في مسألة ليس معصوما، في مسألة كانت نادرة أو كانت هفوة أو كانت لا سمح الله يعني نسميها كانت شذوذا عما عليه يعني علماء عصره وليست محتملة في اللغة أو ما شابه، فإنها ترد بلطف العالم وأدب العالم والتراحم بين المؤمنين، لا أن يهدر دمه وعرضه وحقوقه الشرعية من أجل خطأ واحد أو ما شابه ذلك،
أو نهدر الخط العلمي كله.
نعم.
ما دام هذا الإمام له هذه النادر وهذا الإمام له هذه النادرة، نتركهم نشاهد أنفسنا.
للأسف نحن في هذا الزمن سيدي، يوجد عند السابقين لكن كان قليلا في أيامنا، يعني إذا إنسان أحسن كثيرا وكان مخلصا وأخطأ في مسألة يهدرون يعني حقوقه وحرمته ويسيئون إليه ويشاهرون به، وهذا أيضا بحاجة إلى مزيد أدب. يعني سيدي كما علمتمونا، عندما يعمد بعضهم إلى أن يستل من مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا السفر العظيم الضخم الذي رب سبحانه وتعالى أكرمنا بأن هيأ لكم الأسباب، ويعني رب سبحانه وتعالى أراد أن يرفع منزلتكم فقمتم بتحقيقه على الوجه اللائق الكريم ونشر والحمد لله، يستلون من هذا السفر العظيم جزءا واحدا فقط ويطبع على نفقة بعض المحسنين، هو ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة فيما خالف فيها النص، ويطبع مجانا ويوزع مجانا على الناس ومكتوب على نفقة أحد المحسنين، وفي ديار لا تعرف من الإسلام إلا فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الهند أو في الهند وباكستان. هذه إثارة للفتنة، وأيضا خلاف مقاصد الشريعة الإسلامية في الألفة والمحبة إنما المؤمنون إخوة، وأيضا يدل على أنهم لا يعرفون أصول أو مبادئ أصول العلم الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. سيدي تسمحون لي بكليمة بسيطة قبل أن نختم، يعني ما يصل إليه الناس في هذه الفترة من مآسي أليس وليد بداية خاطئة؟ يعني نحن تعلمنا منكم أن طالب العلم عندما يأتي إلى المعاهد الشرعية وخاصة المرحلة الثانوية فيبتدئ بصغار العلم كما قالوا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كبارها، وغذاء الكبار سم للصغار. فيقرأ مثلا في الفقه الحنفي، يبدأ بنور الإيضاح ثم إلى المراقي ثم إلى اللباب ثم إلى الاختيار، ثم بعد ذلك يتخير له الشيوخ نصوصا للتعيين من الهداية أو من البدائع أو من تبيين الحقائق أو ما شابه ذلك من الكتب المطولة أو من المبسوط الإمام السرخسي، من أجل أن يتعلم بالبداية الحفظ، ولكن يتعلم كيف تتطور العبارة من مختصر إلى شرح، إلى شرح مدلل، إلى مناقشة، إلى فقه مقارن. وهكذا في اللغة العربية متن الآج الرومية، ثم بعد ذلك قطر الندى، ثم مغني اللبيب، ثم بعد ذلك ابن عقيل شرح الألفية ابن مالك مع الحواشي الخضري والصبان والأشموني وإلى آخره. هذه المنهجية التي ربيتمونا عليها والتي كان عليها أئمتنا في العالم الإسلامي سلفا وخلفا، هي التي جعلت طالب العلم يعرف قدر هؤلاء الأئمة العظام، لأنه لما يقرأ العلم ويتعرف إلى العلم ويتعرف إلى أهله يدرك صعوبة التلقي والعلم، وكم هؤلاء بذلوا من الجهد وأسهروا لياليهم وأتعبوا أنفسهم من أجل هذه المسائل. وأتذكر استميحكم عذرا يعني قبل أن أختم، لما روي عن الإمام محمد بن حسن رحمه الله تعالى قال له بعضهم أراك في الليل لا تطفئ سراجك دليل أنك لا تنام، قال كلمة في الحقيقة تقشعر منها الأبدان، قال كيف أنام وقد وكلت أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمر دينها إلي. أمر دينها إلي، قد هيأوك لطلاب العلم، أقول قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أن تكون في الأساس مع العظام الكبار الأئمة الذين تحبهم، يحشر المرء مع من أحب، أو أن تكون لا سمح الله مع الشتامين أو السبابين أو اللعانين أو الطعانين أو الذين يصدون عن دين الله بمثل هذه الأمور. نسأل الله العافية ونسأل الله التوفيق، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أيها الإخوة والأخوات، شكر الله لكم وجزاكم الله عنا كل خير. سيدي جزاكم الله عنا وعن العلم وأهله كل خير، وبارك الله لنا في علومكم وفي حياتكم وصحتكم وعافيتكم جميعا، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في مجلس آخر. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزاك الله كل خير.
الله.